نعمة الله من سفر أعمال الرسل الأصحاح 12، أقرأ الأصحاح كله. سفر أعمال الرسل الأصحاح 12. في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى إناء ناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. كانت أيام الفقير، ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى 4 أرابع من العسكر ليحبسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين. كان قدام الباب حراس يحرسون السجن، وإذا ملاك الرب أقبله ونور أضاء في البيت وضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس عليك. فعل هكذا، وقال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجاز المحرس الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. قال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهدين. وما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو. فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن. قال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. كان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبه، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. مرة أخرى نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك جئت بنا لنلتف حولك، لنستمع إلى حديثك، ولنرفع إليك أنات قلوبنا وأشواقنا ومتاعبنا. ربنا جئنا لكي نتعلم منك، لكي نجلس عند موطئ قدميك، فعلمنا وأخضعنا، علمنا يا رب أن نصلي. نحن نسأل هذا في اسمك، آمين. أود بنعمة الله أن أحدثكم عن كلمة صغيرة وردت في بداية هذا الأصحاح الثاني عشر من سفر أعمال الرسل، وردت أيضا في نهايته، هي جاءت أيضا في منتصف الأصحاح لكن نتجاهل هذه المرة التي في المنتصف. كلمة جاءت في الأصحاح الثاني عشر من سفر أعمال الرسل في بداية الأصحاح وقرب نهايته، يقول في العدد الخامس: وأما. الكلمة التي أحدثكم عنها هي كلمة أما. وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله، من أجل بطرس. وجاءت في نهاية الأصحاح في العدد الرابع والعشرين إذ يقول: وأما. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. المرة الأولى التي وردت فيها هذه الكلمة أما تعلمنا مهمة الكنيسة، طبيعة الكنيسة، ماذا ينبغي أن تعمل الكنيسة. يقول: وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله، من أجل بطرس. أما المرة الثانية الأخيرة التي وردت فيها هذه الكلمة في هذا الأصحاح فتعلمنا نتيجة الصلاة. يقول: وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. دعونا نتأمل في هاتين المرتين بسرعة. أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. تعلمون الأحداث التي جرت، كيف أن هيرودس قتل يعقوب بالسيف، ولما رأى أن ذلك يرضي اليهود أراد أن يسيء إلى أناس كثيرين في الكنيسة، فقبض على بطرس ووضعه في السجن إلى أن ينتهي عيد الفطير ليقدمه بعد العيد للشعب، شعب اليهود، ليقتل هو أيضا بدوره. يقول: وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. هذه الكلمة تعلمنا أيها الإخوة ما هي مهمة الكنيسة، ونحن أحيانا كثيرا ننسى هذه الحقيقة. لو رجعنا إلى ميلاد الكنيسة لوجدنا أن الكنيسة ولدت يوم الخمسين في الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل في اجتماع للصلاة، لم تولد في اجتماع للوعظ. يقول: وكان الجميع بنفس واحدة. لم يقل الوحي إن واحدا كان يعظ أو إنهم كانوا يشتركون في ترنيم، مع أن الوعظ جميل والترنيم جميل، لكن الاجتماع كان اجتماع صلاة. كان الجميع بنفس واحدة، وبينما هم يصلون جاء الروح القدس وولدت الكنيسة. ولدت في بيت للصلاة لتكون بيتا للصلاة. تذكرون أن الرب يسوع حين دخل الهيكل ورأى هناك باعة الحمام والصيارفة وحزن وغضب لأنهم جعلوا بيته بيت تجارة، قال: بيتي بيت الصلاة. عرف الرب يسوع بيته بأنه بيت الصلاة. طبعا قال هذا عن الهيكل، لكنه يقوله أيضا عن الكنيسة: إن كنيستي هي بيت الصلاة. هكذا ينبغي أن تكون. لكن الواقع المؤلم أن الكنيسة نسيت هذه الحقيقة، نسيت مهمتها، نسيت طبيعتها. ونحن أيها الأحباء نهتم في هذه الأيام كثيرا بالعظة، وهذا جميل جدا، ونهتم بالترنيم وهذا عظيم جدا، لكننا نسينا أن الأساس في الكنيسة هو الصلاة، ولم نعد نصلي. وهناك كنائس، لا أتحدث عن هذه الكنيسة، هناك كنائس فيها كل شيء إلا الصلاة، مع أن الرب يقول: بيتي بيت الصلاة. نشأت في اجتماع للصلاة. في سفر أعمال الرسل لو رجعنا إليه نجد أنه في كل مرة يقابل التلاميذ أمرا، سواء كان أمرا مسيئا إليهم أو مفرحا لهم يجتمعون للصلاة. في الأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل نقرأ أن الفريسيين والرؤساء منعوا بطرس ويوحنا من أن يشهد للرب يسوع وأن يتكلم وأن ينادي باسم الرب يسوع. يقول: ذهبوا إلى التلاميذ واجتمعوا وصلوا. ودعونا نقرأ هذه الصلاة في سفر الأعمال الأصحاح الرابع، يقول في العدد 23: ولما أطلق بطرس ويوحنا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ثم بعد ذلك قالوا: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. حين يمنعون عن المجاهرة بكلمة الله يصلون، حين يسجن بطرس يصلون، حين يقتل يعقوب يصلون، حين ينتصرون يصلون. هكذا عرفوا مهمتهم، وهكذا ينبغي أن نعرف. ينبغي أن نعرف أننا حين نضطهد دعونا نصلي، حين ننتصر دعونا نصلي، حين نشهد وننجح دعونا نصلي، حين نفشل دعونا نصلي. هذه مهمتنا. بيتي بيت الصلاة يدعى، ونحن لم نجعله كذلك، دعونا نتعلم ذلك. بداية الحياة المسيحية، قلت إن بداية الكنيسة كانت اجتماعا للصلاة، وبداية الحياة المسيحية تعلنها الصلاة. تذكرون أنه في سفر أعمال الرسل الأصحاح التاسع والعدد 11 قال الرب يسوع لحنانيا: إن شخصا اسمه شاول سيأتي إليك، وأريدك أن تقابله وأن تدخله إلى الخدمة في الكنيسة. هذا معنى ما قاله الرب. حنانيا قال للرب: أنا أعرف هذا الرجل، سمعت عنه، إنه يضطهدك، يضطهد كنيستك. لكن الرب يسوع قال له: هو ذا يصلي، لا تخف، هو ذا يصلي. علامة الحياة المسيحية أنه يصلي. حين يولد طفل جديد ينتظر الجميع أن الطفل يصرخ ليعرفوا أنه حي. إن لم يصرخ يضطرب المكان كله ويضطرب الجميع، ويحاولون بمختلف الطرق أن يجعلوه يصرخ. معناه أنه استنشق، أن رئتيه قد عملتا، أنه حي. علامة الحياة الطفل صرخة، وعلامة الحياة المسيحية صرخة. هو ذا يصلي. وما لم نصلي أيها الأحباء فنحن نبتعد عن الحياة الحقيقية. بولس الرسول يكتب إلى تلميذه تيموثاوس في رسالته الأولى، يقول في الأصحاح الثاني: فأطلب أول كل شيء، أول كل شيء، أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، قبل كل شيء. ولو رجعنا إلى سفر الرؤيا في الأصحاح الخامس نقرأ في العدد الثامن عن 24 شيخا يلتفون حول الحمل ولهم قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا. يقول: هو صلوات القديسين. أرأيتم إلى قيمة الصلاة عند الله؟ ويجمعها في جامات من ذهب، هي لا تذهب هباء، هو يجمعها في جامات من ذهب يحملها 24 شيخا. لأن بيتي بيت الصلاة يقول الرب يسوع، ونحن لم نجعله كذلك. الحاجة في هذه الأيام وفي كل الأيام ليست أساسا وأولا إلى المعرفة، المعرفة تزداد، لكن الحاجة إلى الصلاة. والدليل على ذلك أنه في 40 سنة الماضية كتبت كتب عن الأسرة المسيحية أكثر مما كتب في 2000 عام التي سبقت كلها. في كل 2000 عام السابقة لم تكتب كتب عن الأسرة المسيحية وكيف تكون الأسرة والمحبة والعلاقة الزوجية قدر ما كتب في 40 سنة الماضية. ولم تتحطم الأسرة وتنقسم ويزداد الطلاق أكثر مما حدث في 40 سنة الماضية، مع أن المعرفة زادت والكتب كثرت والناس قرأوا، لكنهم لم يصلوا، لأن الحاجة ليست إلى المعرفة، لكن الحاجة أساسا وأولا إلى الصلاة. كتبت كتب لا حصر لها عن العلاقة بين الأبوين والأولاد وكيف ينشئ الآباء أولادهم، ولم يخطئ ولم يخرج من البيت ولم يهرب من البيت أولاد أكثر مما عملوا في هذه الأيام الأخيرة. خرجوا عن طوع آبائهم، خرجوا عن بيوتهم، خرجوا عن الكنيسة، ابتعدوا عن الرب، مع أن الكتب كثرت تعلم لكنها لا تعلم أن نصلي. تاريخ النهضات لو رجعنا إليه، كل نهضة في كنيسة، كل نهضة في بلد بدأت بالصلاة، ولما كف الناس عن الصلاة توقفت النهضة. هكذا شاء الله، الصلاة هي القناة التي يرسل عن طريقها البركة. أحبائي، من أسوأ ما يمكن أن يسمعه إنسان ما يكتبه يعقوب: لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. حين نذهب إلى المجد يخيل إلي أننا سنتحير، سنتعجب أننا لم نصلي، أنه وجدت أمامنا فرص كثيرة جدا كان من الممكن أن ننتهزها وأن نأخذ من الرب بركات لا حصر لها، لكننا أهملناها ولم نصلي. ونسمع من الرب ذات الكلمات: لم تمتلكوا لأنكم لم تطلبوا. دعونا نعرف مهمة الكنيسة. يقول: وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله، من أجل بطرس. هذه مهمة الكنيسة. دعونا نرجع إلى مهامنا الرئيسية الحقيقية ونتعلم أن نصلي. آتي بكم إلى سؤال هام، لكن ما هي الصلاة؟ قال الرب للمرأة السامرية حين سألت أين يصلى: أنتم أيها اليهود تصلون في أورشليم ونحن نصلي في جبل جرزيم، فأين نصلي؟ قال الرب لها كما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 24-24: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجيل ولا في أورشليم تسجدون للآب، مقال الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الله روح، الله روح لا يحده لا زمان ولا مكان، وبالتالي الله لا يحدها لا زمان ولا مكان، لأن الله روح، ولأن الساجدين الحقيقيين فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. هو لا يحد بزمان ولا مكان، ونحن لا نحد في صلاتنا، أو ينبغي أن تكون صلاتنا غير محدودة لا بزمان ولا بمكان. نعم، جميل أن نصلي في بيت الله، لكن لا بد أن نصلي في بيوتنا. تذكرون أن هناك من صلى في بستان كالرب يسوع في بستان جتسيماني، هناك من صلى على جبل كالرب يسوع حين صلى على الجبل، هناك من صلى في بطن الحوت كيونان، هناك من صلى على الصليب كاللص وكالرب يسوع. لا تحد بمكان ولا تحد بوضع من الأوضاع. جميل أن نخضع أجسادنا ونحن نصلي، لا تخضع أرواحنا فقط لكن أن تخضع أجسادنا. لكننا نذكر أن يعقوب صلى نائما، أن هناك من صلى وهو يحني ركبتيه، رب يسوع أحنى ركبتيه وهو يصلي في البستان، وبولس يقول أحني ركبتي لدى ربنا يسوع المسيح. هناك من صلى نائما كيعقوب، هناك من صلى على الصليب كما قلت. الصلاة لا يحدها لا زمان ولا مكان. جميل أن يكون لنا مكان نعتبره مخدعا لنا نصلي فيه، وأن يكون لنا زمان أيضا نصلي فيه، لكن في كل وقت في كل مكان يمكننا أن نرفع قلوبنا إلى الله. لذلك يقول بروح النبوة أما أنا فصلاة، في كل مكان في كل لحظة أنا أصلي. صلوا في كل حين ولا تمل. طبعا نصلي في كل حين ليس معنى هذا أننا نسجد في كل حين، لكننا نصلي نرفع قلوبنا إلى الآب. الصلاة أساسا علمنا الرب يسوع إياها حين أعطانا الصلاة النموذجية، هي طلب وجه الله، هي أولا تمجيد لله وفي نهايتها تمجيد لله، وفي صلبها طلبات إلى الله. تبدأ بتمجيد الله: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. نمجده نعظمه قبل أن نطلب منه طلباتنا. الصلاة أيها الأحباء أننا نلهج في تعظيم الله وتمجيده، أننا نلهج في أن نذكر معاملاته العظيمة الطيبة السابقة التي عاملنا بها طول حياتنا. ما أجمل أنك وأنت على فراشك وأنت قبل أن تنام أن تستعرض ما عمله الله معك خلال الأيام والأعوام السابقة، وكيف كان لك صديقا ونصيرا، وكيف أخرجك من أزمات كثيرة، وتذكر أن الذي كان معك في الماضي هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد، وأن الذي نجانا ينجي وسوف ينجي أيضا. نلهج بمعاملاته الماضية، نلهج بصفاته، بقداسته، بمحبته، بأمانته، ونلهج بمواعيده. في كلمة الله هناك 7478 وعدا من الله، 7478 وعدا من الله لنا. ما أجمل أننا نتذكر بعضها وأن نعظم الله حين نصلي إليه بأن نذكر هذه المواعيد. الصلاة كما علمنا الرب هي صلاة إلى الآب، أبانا، أبانا الذي في السماوات. وهذه حقيقة لا يعرفها إلا من يعرف المسيح. ما من نبي في العهد القديم جرأ أن ينادي الله قائلا أبي، لا يمكن. سيدة فاضلة كتبت كتابا حين عرفت المسيح وسمته حين تجرأت ودعوت الله أبي. هذه حقيقة لا يعرفها إلا الذي يعرف المسيح، أننا في الصلاة نحن نأتي إلى أب، إلى أب حنون، لا نأتي إلى كندي ضابط قاس رجل شرطة يحاول أن يقبض علينا، لا نأتي إلى شخص لا يبالي، لا نأتي إلى ناظر مدرسة لا يهمه إلا نتيجة الامتحان لكنه لا يدري ما نجتاز فيه من صعاب لكي نصل إلى هذه النتيجة، لكننا نأتي إلى أب، إلى أب يشتاق إلينا. الله طالب الساجدين الحقيقيين، يطلبنا، يشتاق أن نأتي إليه. ما أجمل أن نعرف أن الصلاة هي أن نطلب وجه الأب الحنون الذي ينتظرنا، نمجده ونطلب منه طلباتنا. الطلبة أساسية في الصلاة، نطلب كل ما يعن علينا من أمر نحتاجه. لا يوجد أمر أكبر من أن نصلي لأجله ونتصور أن الله لا يقوى عليه، ولا يوجد أمر أصغر من أن نصلي بشأنه ونتصور أن الله لا يهتم به. ما من شيء أكبر من أن نصلي إلى الله طالبين أن يتدخل فيه، وما من شيء أصغر من أن نتقدم إلى الله طالبين أن يتمم مشيئته فيه. ونحن أيها الأحباء حين نطلب، نحن لا نطلب لكي نغير إرادة الله، ولا نطلب لكي نعرف الله باحتياجاتنا. هو يعرف احتياجاتنا قبل أن نصلي، إذن لماذا نصلي؟ نحن لا نطلب لكي نعرفه، ولا نطلب لكي نغير إرادته، نحن نطلب لكي نطلق يده لكي تتمم إرادته. هو يعرف احتياجاتنا، وهو أعد لنا كل ما نحتاج إليه ويريد أن يعطينا إياه، لكنه يقول خذوه عن طريق الصلاة. الصلاة هي القناة التي أعطيكم بها ما تطلبون. هانذا واقف على الباب وأقرع، أنا أعرف أنكم جياع، وأنا قد جئت لأتعشى معكم وأنتم معي، جئت بالطعام لكي أقدمه لكم، أنا أعرف حاجتكم، وأنا جئت بهذه الحاجة وأنا واقف على الباب أقرع. الصلاة هي أن تفتح الباب، لا أن تغير ما يريد، ولا أن تعرفه ما تريد فهو يعرف، لكن أن تقول له تعالى أدخل حياتي، تمم مشيئتك في حياتي. هو أعد مائدة دسمة غنية لك فيها كل احتياجاتك، ويقول لك مد يدك وخذ. أن تمد يدك وأن تأخذ، هذه هي الصلاة، أن نصلي لكي نأخذ ما أعده لنا. هو يريد وهو ينتظر أننا نصلي، وفي نهاية الصلاة نمجده ثانية، لأن لك الملك والقوة والمجد. نبدأ بتمجيده، نرفع قلوبنا وطلباتنا له، ونمجده في النهاية كأب حنون يحبنا، يعرف احتياجاتنا. نصلي بهذه الثقة، بهذا الإيمان، نصلي باسم المسيح. آتي سريعا إلى أما الأخيرة التي تحدثنا عن استجابة هذه الصلاة. يقول وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. كانت هناك معركة، هيرودس من جانب ومعه جنوده، تسنده الدولة الرومانية، 4/4 من العسكر يحرسون بطرس في السجن، أي 16 جندي، 4 مجموعات، كل مجموعة 4 عسكر، 3 أبواب وحراس على كل باب. هذا من جهة، من جهة الأخرى أما الكنيسة فكانت تصلي، والموضوع هو بطرس في السجن. بطرس في السجن من جانب، هيرودس وكل أعوانه من جانب آخر، كنيسة لا تزيد عن 4 أشخاص من صياد السمك البسطاء والنساء البسيطات. معركة غير متكافئة، غير متكافئة تماما. جنود، قوات، دولة رومانية، مجموعة صغيرة تصلي. نعم، معركة غير متكافئة، لكن ليس كما تظنون، ليس كما تظنون أن عدم التكافؤ في أن جبهة هيرودس أقوى بكثير، بل الحقيقة هي أن جبهة الكنيسة هي القوية، هي الأقوى بكثير من جبهة هيرودس. لماذا؟ لأنها تعرف أن تصلي، ولأن الرب يسوع يسمع الصلاة ويستجيب الصلاة. وقد كان في تلك الليلة أيها الأحباء، يخيل إلي كما قال أحدهم أنه لم ينم في كل هذه الصورة إلا بطرس، مع أن بطرس كان المفروض ألا ينام، المفروض أنه ينتظر الموت، يخاف، يقلق، يضطرب، هيرودس بقواته ضده لا ينام، لكن الواقع أن بطرس نام ملء جفنيه. هيرودس لم ينام، قواته كلها لم تستطع أن تطرد الخوف والقلق من قلبه فلم ينام. الكنيسة لم تنم، الكنيسة كانت تصلي. الرب يسوع لم ينام، لأنه لا ينام ولا ينعس حافظه، بطرس وحده هو الذي نام. والرب يسوع استجاب الصلاة وأرسل ملاكه وضرب جنب بطرس وفتح الأبواب وأخرج بطرس، يقول: وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. وقبل ذلك يقول: في الحال ضرب ملاك الرب هيرودس لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. أي الجبهتين أقوى أيها الأحباء؟ جبهة هيرودس الذي ضربه الدود ومات، أم جبهة الكنيسة التي كانت كلمة الله تنمو وتزيد؟ دعونا نتعلم أن نصلي. لكن ليس معنى هذا أن الله يعطينا كل ما نطلب كما نطلب، كل صلاة تستجاب، لكن ليس من الضروري أن تستجاب كما نطلب، بل تستجاب كما نحتاج وكما يرى الله. قبل أن يسجن بطرس قتل يعقوب. لا أشك أبدا في أن الكنيسة كانت تصلي ليعقوب، الكنيسة كانت ترفع صلوات بلجاجة إلى الله من أجل يعقوب حين قبض عليه قبل أن يموت، لا شك في ذلك. والرب يسوع يحب يعقوب كما يحب بطرس تماما، لكنه استجاب صلاة الكنيسة بأن سمح بموت يعقوب وسمح بأن يتحرر بطرس من السجن. هو نحن لا نريد أن نغير إرادته، نحن فقط نعطيه الفرصة أن يدخل حياتنا ليتمم هذه الإرادة، وهو يرى ما لا نراه ويعرف ما لا نعرفه. وحين استجاب الصلاة لبطرس استجابها بصورة قد تبدو غريبة. بطرس وضع في السجن أيام عيد الفصح، وعيد الفصح يتبعه عيد الفطير 7 أيام، أي أن بطرس بقي في السجن أياما. يقول: كانت أيام الفطير، وكان هيرودس يريد أن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح، بعد أن ينتهي عيد الفطير وعيد الفصح 7 أيام. لا شك أن الكنيسة بدأت تصلي من اليوم الأول، لكن الصلاة لم تستجب في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث. استجاب الرب الصلاة في آخر يوم من أيام عيد الفطير، وقبل أن يقتل بطرس كما أراد هيرودس. يأتينا في الهزيع الرابع ونتصور أنه قد نسينا، أنه لم يعد يسمع الصلاة، أنه لا يبالي، لكنه يتأخر أحيانا لأسباب كثيرة. يتأخر لكي يمتحن إيماننا، لا ليعرف هو مدى إيماننا، لكن ليعرفنا نحن مدى إيماننا. يتأخر لكي يعلمنا أن نصلي، وأن نصلي بلجاجة، وأن نظل نصلي. لذلك يقول: أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة. يا رب صلينا يوما ويومين وثلاثة، لكن بلجاجة سنظل نصلي لنتعلم أن نصلي بلجاجة. يتأخر لأنه حين تأتينا الاستجابة متأخرة تكون الفرحة بها كبيرة أكبر بكثير مما لو جاءتنا أول ما نصلي. ويتأخر لأنه حين تأتينا الاستجابة متأخرة فهي تعلن يقينا أنها استجابة إلهية وليست عن طريق الصدفة. أحبائي هو يستجيب ويستجيب كل صلاة كما يريد هو. وفي النهاية أقول الصلاة الوحيدة التي تتأكد أنها تستجاب كما تطلب هي صلاة التائب الذي يطلب الخلاص من الرب يسوع، لأنه هو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإن جاءه واحد تائب يلتجئ إلى نعمته، إلى كفارته، إلى موته وقيامته، ينال في الحال استجابة الصلاة والحياة الأبدية. دعونا ننحني أمامه، نطلب منه أن يعيدنا إلى مهمتنا الأولى وأن يعلمنا أن نصلي.